الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، كان آخر درس معنا فيما يتعلق بأنه لا تفريق بين السارق الشريف والسارق الضعيف، فما دام ثبت عليه حد القطع فتقطع يده أشريفا كان أم ضعيفا، وأن الحدود لا يشفع فيها إلا إذا لم يصل الخبر إلى السلطان فيجوز أن تشفع أو يشفع له. بقي لو كان صاحب شر، فهل يشفع له في الحد أم لا؟ عندك يا أبا صهيب علي بن دغار، إذا كان الرجل صاحب شر وفساد فهل يشفع له أم لا؟ لا يشفع له، ولو أنك قربت قليلا كان أحسن، أنت ونور غزي اقربوا بارك الله فيكم. يا أبا حمزة، ذكرنا فروقا بين شفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة، فاذكر شيئين أو ثلاثة. نعم، هات. رضا عن المشفوع يشترط في، يشترط هذه الثلاثة تشترط في الآخرة ولا يشترط في الدنيا. أحسن. هل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عبد الرحمن بأن نشفع لغيرنا؟ أبا عبد الرحمن أحمد الحاضري، هل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر استحباب وليس أمر وجوب بأن نشفع لغيرنا في الأمور العادية؟ تذكر الدليل على ذلك؟ قال اشفعوا تؤجروا. ما تعريف الشفاعة يا أبا عبد الرحمن؟ هاني بقص أو دفع مضر أحسن. بقي سئلت أمس بعد أن فرغنا من الدرس عن الدليل على الشاهدين في السرقة، فقلت أن أغلب ما يستدل به في مسألة السرقة إجماعات من أهل العلم أو آثار عن الصحابة، وقد تقدم معنا كتعليق يد السارق، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت عن علي بن أبي طالب. فكذلك في قضية الشاهدين في السرقة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هناك إجماع حكاه ابن المنذر، فلا تقطع يد إلا بإقرار أو بينة، والبينة هما الشاهدان ويكونا عدلين. قال نعم. طيب، التلبس بالجريمة وأنا رأيتك وحدي لا ينفع، لا بد أن يكون معي آخر، لا بد أن يكون معي آخر. ها، حتى ولو قد أنا أكون ألفق عليه، وضعت له المتاع ووضعت له المال وادعيت عليه، كما يحدث عند بعض التجار إذا أراد أن يتخلص من عامل من العمال. نعم يا أبا محمد. قال باب حد الزنا. عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ولو تلاحظون أن الإمام مسلم لا يذكر رضي الله عنه عن الصحابة، ليس قدحا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ربما اكتفى بالمقدمة، اكتفى بالمقدمة، وهذا صنيع بعض أهل العلم، صنيع بعض أهل العلم. قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. مسألة حد الزنا: أولا، الزنا هو وضع ذكر رجل في فرج امرأة لا تحل له، ويشترط في الزنا أن يكون الميل في المكحلة، وهذا تعبير ألطف من بعض التعبيرات الصريحة، وإلا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألفاظ صريحة للغاية فيما يتعلق بأنه هل زنى بها أم لا، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماعزة. الزنا محرم، محرم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإجماع أهل العلم. أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. محرم. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعددت ألفاظ، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في الزنا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشرة نسوة خير من أن يزني بحليلة جاره. الشاهد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم عند أن قالوا حرام. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا يدل على أن الزنا حرام. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام على من زنى الحد، وهذا يدل على أن الزنا حرام، وليس حراما فقط بل هو كبيرة من الكبائر، أو بل هي كبيرة من الكبائر. وأما الإجماع فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في تحريم الزنا، فكلهم أجمعوا على ذلك. بقي مسألة الزنا كيف يثبت. الزنا يثبت بأمرين، والأمر الثالث مختلف فيه. الأمر الأول الإقرار، كما أقر ماعز وأقرت الغامدية، فاعتمد النبي عليه الصلاة والسلام إقرارهما، وكذلك الرجل الذي فجر بالمرأة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغدوا يا أنيس، فإن اعترفت فارجمها. فإقرار الزاني وإقرار الزانية كاف. الأمر الثاني البينة، والبينة أي الشهود في الزنا ليس كالشهود في السرقة، لأن السرقة ليس فيها إتلاف نفس، وأما الزنا فهو أعظم. فإذا كان رجلا ثيبا فإنه تزهق روحه بسبب فعله المشين. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلا بد من أربعة شهود. الأمر الرابع أو الثالث يعاد على آثار، فمن أهل العلم من قال يعتمد، ومنهم من قال لا يعتمد، وهو الحبل، الحمل. فإذا كانت حبلى من غير زوج ولا سيد، فهل هذه قرينة قوية على أن المرأة زنت؟ جاء أثران عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأول في الصحيحين أنه قال: يرجم إذا اعترف، أو يرجم إذا أقر، أو كانت حبلى أو اعترف. فجعل أنها حبلى قرينة قوية في رجمها. الأمر أو الأثر الثاني جاء في مصنف عبد الرزاق عن عمر بسند صحيح، قال عمر: عند أن جاءته امرأة حملت ولا يعرف من زنى بها، فقال عمر مباشرة: لعلها، والمرأة كانت معروفة بالعبادة، لعلها نامت فجاء رجل فغشيها دون أن تشعر ثم فر منها دون أن يستنطق المرأة أو يتكلم عنها، ثم أمر بإطلاق سراحها. والذي يظهر والله أعلم على حسب تلك المرأة، إن كان ما يدل على أن المرأة بها ريب فالزنا أو فالحمل مقوٍ للقرائن، لأن الغامدية لما أرادت أن تثبت للنبي عليه الصلاة والسلام بأنها زنت قالت: إني حامل، فبعد ذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. وأما إذا كانت المرأة تنكر ذلك تماما ولا يعرف عنها إلا خيرا، فإنه يؤخذ بكلام وبأثر عمر الذي هو في مصنف عبد الرزاق. بقي كيف يحد الزاني البكر، لأنه سيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله حد الزاني السيد. حد الزاني البكر حكى القرطبي رحمة الله عليه الإجماع بين أهل العلم على أنه يحد بين حدين، لا أن يكون شديدا ولا أن يكون لينا، حتى قال بعضهم: ألا يرفع مرفقه أو إبطه حتى يظهر، لا يرفع يده حتى يظهر بياض إبطيه، وإنما يشد يده شدا، لا أنه بالشديد ولا أنه باللين. وقد يقول قائل: كيف هذا والله سبحانه وتعالى قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ فسر هذا الجزء من الآية، منهم من قال: أي لا تجعلوهم يرتدون ثيابهم، وإنما يتجرد من الثوب أو من الجهة العلوية للرجال حتى يضرب ضربا مبرحا. ومنهم من قال: يشد عليه، وهذه عدم الرأفة والرحمة، فيشد عليه من غير إفراط. ومنهم من قال: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تسقطوا هذا الحد. وأما بالنسبة للحد لا بد أن يقام بحضور جماعة، لأن الله تعالى قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة اختلف المفسرون فيها، منهم من قال واحد، ومنهم من قال اثنان، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال خمسة، ومنهم من قال عشرة، ومنهم من قال الجمع الكثير. فالطائفة هو المجموعة من الناس، هي المجموعة من الناس حتى يشهدوا هذا الحد. وبالنسبة لحد الزاني، فالزاني البكر كما جاء في هذا الحديث يجلد 100 جلدة، لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزاني يجلد 100 جلدة، والزانية تجلد 100 جلدة. بقي الخلاف على مسألة التغريب. التغريب أن الزاني لو زنى مثلا في هذه المدينة فإنه ينقل إلى مدينة أخرى. فوقع خلاف بين أهل العلم في مسألة التغريب، منهم من نفى التغريب تماما، قال إنما كان التغريب هي حادثة عين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يلزم من ذلك تغريب. وهذا قال به أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن وحماد بن أبي سليمان. ومنهم من قال التغريب يكون على الرجال والنساء، على الرجال والنساء، يعني على الزاني وعلى الزانية. وهذا قال به جمع من أهل العلم، لك أن تقول الجمهور قالوا بهذا القول. ومنهم من خص التغريب في الرجال دون النساء، وهذا قال به مالك والأوزاعي، والصحيح أن التغريب يكون للرجال وللنساء. بعضهم اعتذر بعذر كمالك والأوزاعي، فقالوا إنما يكون للرجال لأن في النساء لا بد أن يكون لها محرم، وغالبا يكون هناك مشقة، والنص جاء للرجل، فيقال الأصل عموم التشريع. وأيضا جاءت في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغريب امرأة، فهذا هو الأصل. وأما بالنسبة لفقدان المحرم، مثلا إذا تخلى أقاربها من محارمها وقالوا لن نذهب معها إلى مدينة أخرى، فإنه يسقط عنها هذا الحكم لعدم وجود محرم. ما الفائدة من التغريب؟ قال بعض أهل العلم هناك فائدتان. الفائدة الأولى أن الرجل إذا تاب لا يعير بذنبه. تعرفون لو أن الرجل قبل أسبوع زنى وجلد وتاب توبة نصوحة فربما يعير، يا زاني وإلى غير ذلك، لكن سنة هي كافية أن ينسى هذا الشيء. الأمر الثاني حتى لا يعود لهذا الأمر المحرم. ولهذا لما تاب ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بها 100 مع ذلك الراهب الجاهل، فأمره ذلك العالم أن يبتعد عن قريته، وعلل بذلك قال: فإن قريتك قرية سوء. فمن المساعدة والأسباب في صلاحه أن يبتعد من ذلك الجو ومن ذلك المكان ومن تلك البيئة حتى لا يقع مرة أخرى في هذا الأمر المحرم. وهناك مسائل عديدة، لكن أختتم بشروط 8 ذكرها العلماء، ونذكرها واحدة واحدة، وإن شاء الله نحاول أن نختصرها تماما. قلنا أولا يثبت الزنا بكم أمور؟ بأمرين أو بثلاثة؟ بأمرين، والثالث مختلف فيه. الأمر الأول الإقرار، الثاني البينة أو الشهود. أذكر لكم ما ذكره العلماء: الحافظ ابن كثير والقرطبي والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي شروط الذي تتوفر في هؤلاء الشهود. ليس أي شاهد يأتي لي من الشارع وقال أنا رأيت فلانا يزني بفلانا. الشروط أولا أن يكونوا أربعة، هذا الشرط الأول، والدليل على ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، وهذا بالإجماع حكاه غير واحد، حكاه القرطبي وابن قدام أن يكونوا رجالا. شذ بهذا القول أو شذ عن هذا القول عطاء رحمة الله عليه، فقال: يجوز أن يشهدوا ثلاثة وامرأتان، يشهد ثلاثة وامرأتان، على أن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد. والصحيح أن هذا الإجماع منعقد، وهو حجة على عطاء وعلى غيره. الشرط الثالث العدالة، وهذا أيضا قال عنه ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، لا بد أن يكونوا عدولا، أما إذا كانوا فسقة فجرة فإننا لا نستطيع أن نأخذ بكلامهم. الشرط الرابع أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا مسلمين. لنا أن نستدل بقول الله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، منكم أي من من؟ من المسلمين. أما أن يأتي كافر ويشهد على مسلمة فإنه لا يؤخذ بكلامه. بقي مسألة: لو أن كافرا شهد على كافرة، على كافرة بأنها زنت، فهل يؤخذ بكلامه؟ الذي يظهر يؤخذ بكلامه، أما على المسلمين فلا يؤخذ بكلامه. هذا الذي يظهر، والله أعلم، ولا أعلم دليلا واضحا في هذه المسألة. ارجو الأسئلة إلى بعد أن نفرح. ولا بد أن نعلم أن الكافر من يهودي ونصراني، ونحن نسميهم هؤلاء لأنهم هم أهل كتاب. إذا نزلوا في بلاد المسلمين لا بد في مظاهر العامة أن يأخذوا على أحكام المسلمين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رجم رجلا وامرأة من اليهود لأنهم عملوا فاحشة الزنا، فعلى هذا فيقال يطبق عليهم الأحكام. وهذا ما ذكره ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، نقلوا إجماع أهل العلم على أن الكافر إذا نزل في بلاد المسلمين فإنه لا بد من المشاعر أو الشعائر الظاهرة يأخذ بها، يعني بمعنى أنه ما يخرج له نصراني ولا يهودي ويدخن في نهار رمضان أو يأكل ويشرب بحجة أنه يهودي وبحجة أنه نصراني، بل يؤخذ عليه فيأكل في بيته، هذا شأنه. أما أن يخالف المظاهر أو الشعائر العامة فلا يحق له، وهذا بالإجماع. الشرط الخامس أن يصفوا حقيقة الزنا، أن يصفوا حقيقة الزنا وصريحه، وهذا ما يدل على قصة عمار مع عمر بن الخطاب مع أبي بكر. فلا بد أن يكون الميل في المكحلة كما قال عمر بن الخطاب، يعني هل رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة أم لا؟ لأنه لو وجدنا رجلا وامرأة في لحاف واحد، وربما يعمل بعض الأشياء الغير لائقة ذكرها هنا، فولا رأينا إدخال الذكر بالفرج فإنه عليهم التعزير وليس عليهم الحد، حد الزنا. وهذا ما جاء بالسند الصحيح في مصنف ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب: وجدوا رجلا وامرأة في لحاف واحد وهو ليس زوجها، ثم بعد ذلك عزرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشرط السادس العقل والبلوغ، وهذا بلا خلاف، العقل والبلوغ. ولذلك أتي بامرأة زنت وهي حبلى من الزنا وهي مجنونة، فأراد أن يقيم عليها الحد عمر بن الخطاب، فبعد ذلك ذكره علي بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مرفوع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون، فبعد ذلك عفى عنها. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن المجنون لا يؤخذ عليه، وأيضا الصغير الصبي لا يؤخذ عليه لو زنى، وإنما يعزر ويضرب، أما أنه يقام عليه الحد فلا. الشرط السابع أن لا يكون في أحدهم مانع من الشهادة، وهذا أمر مهم، ما يكون هناك مانع من الشهادة. فمثلا أتوا لي 4 شهود، 3 شهود هم مبصرون والرابع أعمى، قال نعم رأيتهم هم يزنوا، فهذا الكلام لا أعول عليه. فقالوا يشترط أن لا يكون هناك حائل بينه وبين الشهادة. الشرط الثامن أن يشهد 4 على زنا واحد، هذا معناه أنهم شهدوا على واقعة واحدة، ما يأتي أحدهم قال أنا رأيته قد زنى بها في خلف، والثاني قال أنا رأيته زنى بها مثلا في جهة ضواحي قوة، الثالث قال وهي طريق الشحر، والرابع قال في طريق بير علي، هذا لا يعلق. لا، لابد 4 في واقعة واحدة كلهم رأوها في هذا الوقت وهو يزني بها، فهذه 8 شروط لابد أن تتوفر في هؤلاء أو في الشهادة بشكل عام. فإذا أحببتم أن تسألوا سألوا الآن، فاعتمد لا ما أخذ بكلامه، وإنما قد أخذ من قبل، ظاهر ما أخذ بكلامه، أخذها من أحد المسلمين الظاهر، الله أعلم، أنا ما أستحضر الآن، لكن الذي أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر من قبل، فهم أكدوا له، أكدوا له، ولعل عبد الله بن سلام وقد أسلم آية الرأي. بس لو تعود إلى الحديث يكون أفضل حتى نتأكد. نعم، إيش؟ التصوير ليس كافٍ، تعرفون الآن التقنيات الجديدة، فقد يصور أشياء في الإنسان غير لائق، وهذا يعني ننصح الأزواج أنهم يتأنون في قضية التصوير، لأننا سمعنا أن بعضهم ربما يصور وبعد ذلك يقص الرأس بتقنيات معروفة في برنامج معروف في الكمبيوتر، فيجعل رأس هذا في جسم هذا ورأس إلى آخره، فهذا لا يعول عليه، التصوير لا يعول عليه، حتى فيما أعلم أنه لا يعتمد في المحاكم. كذلك التسجيل، لأنه قد يقلدك شخص، وهذا ما حدث لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، أن رجلا قلد شيخنا مقبل رحمة الله عليه زمان في حياة الشيخ مقبل، وتكلم على بعض مشايخ القبائل في صعدة، والمهم أراد فتنة عظيمة، فلما أتوا بالشريط للشيخ مقبل ضحك ضحكا كثيرا وقال هو فلان معروف بتقليد الأصوات، فهذا لا يعول عليه. نعم، ايش اذا اقر الرجل بانه زنى بامرأة لا بأس، فاذا اقرت يعتمد كلامه، ما اقرت ولا يوجد 4 شهود ما ترجم ولا تجنى. نعم، عاد معانا باب ثاني كمان بكرة، خلاص يا هاني سؤالك قد انتهى. هات ايه أيوة. ايوه المجنونه هي بغير حسها اصلا، لكن هي من غير شعور ومن غير يعني ارادتها، فمرفوع عنها القلم. نعم، ولا شيء، لا بشواهد طبيه ولا شيء. نعم، ايه هي بس بعض الأحيان قد يكون مسلما فاسقا، إيه لا في بعض الأحيان قد تكون شروط خاصة، قد تكون شروط خاصة للأهمية، مثل لما تعرف الحديث الصحيح ماذا تقول؟ هو الحديث الذي يكون بنقل العدل الضابط عن عدل الضابط عن مثلي ولا يكون شاذا ولا معلل. طيب الشذوذ داخل في العلة؟ قالوا هذا من أجل الأهمية فلا بأس. طيب إلى هنا.